بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، هو القعنبي من رواة الموطأ، قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر وهو عبد الله في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، أي يصلون السبحة وهي النافلة. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، أي أنه يصلي الرباعية ركعتين، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر ابن محمد عن حفص بن عاصم قال: مرضت مرضا، فجاء ابن عمر يعودني، قال: وسألته عن السبحة في السفر، أي النافلة في السفر، ويراد بذلك الراتبة، فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لأتممت. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحديث فيه صحبة الصالحين والعلماء. قال حفص بن عاصم: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة، أي منزله الذي ينزل فيه، وجلسنا معه، فيه ملازمة الصالحين وأهل العلم، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، أي التفت إلى المكان الذي صلى فيه، فرأى ناسا قياما، أي يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ سأل تعجب، حيث أنهم في سفر، والمسافر لا يصلي الرواتب، ويستثنى من ذلك ركعة الفجر، فلم يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام لا في سفره ولا في حضره، فقد صلاهما في السفر، كما في حديث أبي هريرة وأبي قتادة، وقد مضيا معنا حين عرس آخر الليل، فنام عن صلاة الفجر، ثم أذن بلال وصلوا ركعتي الفجر، ثم قام فصلوا الفجر. وما عدا ذلك من الرواتب، سواء المؤكدة أو غير المؤكدة، لا يصليها المسافر. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى شيئا من ذلك، كما في حديث ابن عمر هذا، بخلاف النوافل المطلقة فتصلى في حال السفر، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات من صلاة الضحى في عام الفتح، كما في حديث أم هاني قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى اغتسل ثم صلى 8 ركعات، أي ضحى، من الضحى. وهكذا جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره أنه صلى في الليل وصلى الوتر في حال السفر. فقال ابن عمر: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، أي يصلون النافلة السبحة. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، أي فالسنة قصر الرباعية إلى 2، فلو كنت مصليا النافلة الراتبة لأتممت الصلاة، فقد خفف الفرض إلى ثنتين، الرباعية إلى ثنتين. ثم قال: يا ابن أخي إني صحبت رسول الله، ثم بين له السبب، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام ولا نقل عنه أنه صلى راتبة في السفر إلا ركعتي الفجر. وهكذا ذكر أنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان فلم يزيدوا على ركعتين حتى قبضهم الله. ثم استدل بالآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويحسن أيضا أن يضاف إلى الآية ما جاء في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهذه أيضا سنة أكثر الخلفاء، سنة الخلفاء جميعا، أنهم لم يصلوا الراتبة في حال السفر. وأيضا يستدل بما جاء في حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، فقال: فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا فيه أن الدين مبني على اليسر، إن هذا الدين يسر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهكذا ينبغي التيسير على الناس بالمشروع، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالإنسان في حال السفر يكون مرهقا ويفوته كثير من الراحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا السفر قطعة من العذاب، يدع أحدكم طعامه وشرابه في بعضها ونومه، أي كمل ذلك. فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، فيحتاج أن يستريح ويخفف على نفسه، وقد خفف الله عنه، خفف الله على المسافر بأن أمره، بأن أمر المسافر أن يقصر الرباعية إلى ثنتين، وأيضا لا يصلي الرواتب بعد ركعتي الفجر. والمشقة تجلب التيسير كما في القاعدة الأصولية، ولها أدلتها المتكاثرة. وفيه الإنكار على من خالف السنة، كون ابن عمر رضي الله عنهما وكان شديد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى هؤلاء الناس يصلون أنكر، قال: ما يصنع هؤلاء؟ فقيل له: يسبحون، يصلوا النافلة. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. ثم ذكر أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء عدم صلاة الراتبة. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا حماد وهو بن زيد حاء يتحول الإسناد، وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم بن علية، كلاهما عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، واسم أبي تميمة كيسان. وكان أيوب شديد الإنكار على أهل البدع. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وقال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور والكوسج قال: حدثنا سفيان هو بن عيينة قال: حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. وقال رحمه الله: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر وهو محمد بن جعفر قال: أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة هو ابن الحجاج أبو مسطام عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. في هذين الحديثين قصر الرباعية إلى ثنتين في حال السفر. ففي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، لأنه في دار إقامته ولم يشرع في السفر، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، أي خرج قاصدا مكة فمر على الميقات، ميقات ذي الحليفة، وصلى ركعتين لأنه شرع في السفر وفارق بيوته. نستفيد من ذلك أن المسافر لا يشرع في لا يقصر الصلاة، وهكذا لا يجوز له أن يفطر حتى يشرع في سفره. فمتى ما فارق الديار، ديار قريته أو ديار حارته إن كانت المدينة واسعة، شرع له القصر وشرع له الإفطار إن شق عليه. أما ما دام في دار الإقامة فلا يقصر الصلاة، وليس له أن يفطر حتى يشرع في السفر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ها هنا صلى الظهر بالمدينة أربعة، وفي ذي الحليفة ركعتين، لأنه خرج إلى ذي الحليفة، وبينها وبين ذي الحليفة والمدينة مسافة لا سيما آنذاك، وأما الآن فقد اتسعت المدينة. ونستفيد أن المسافر أو أن جماعة المسافرين يصلون جماعة، لقول أنا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين بعد أن شرعوا في السفر، فيصلون جماعة. وفي الحديث الثاني قال يحيى بن يزيد الهنائي سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة، أي في السفر متى يقصر المسافر، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شك شعبة الشاك صلى ركعتين. والمراد إذا شرع في السفر، ولا يفهم من هذا أن المسافر لا يقصر حتى يقطع هذه المسافة ثلاثة أميال وأكبر منها ثلاثة فراسخ، لا يفهم هذا، ولكن إذا شرع في السفر فارق ديار بلده كما تقدم. وإلا فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر دون هذه المسافة كما في الحديث الأول أنه صلى في المدينة أربعة وفي ذي الحليفة ركعتين، وهكذا في الحج قصر في منى ومن معه من الحجاج سواء كانوا من المدينة أو من مكة أو من غيره، وهكذا في عرفات وفي مزدلفة. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله صلى الظهر بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين وبين المدينة وذي الحليفة ستة أميال ويقال سبعة، هذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره. وقال الجمهور لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين، وقال أبو حنيفة وطائفة شرطه ثلاث مراحل، واعتمدوا في ذلك آثارا عن الصحابة. وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر، لأن المراد أنه حين سافر صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعة ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر من ذي الحليفة فصلها ركعتين، وليس المراد أن ذي الحليفة كان غاية سفره، فلا دلالة فيه قطعا، وإنما واصل السير حتى وصل إلى مكة، فليس غاية السفر فليس غاية السفر ذو الحليفة، فليس غاية السفر ذو الحليفة. قال: وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده، فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه، أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام. هذا جملة القول فيه، وتفصيله مشهور في كتب الفقه. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز 3 أميال. وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه، إذا أراد السفر قصر قبل خروجه. وهذا القول، هذا القول شاذ. وعن مجاهد أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل، أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل، أي وإن قطع ما قطع من المسافات، فإذا دخل الليل ولا يزال مسافرا قصر، أما ما لم يدخل الليل فلا يقصر. وهذا القول كذلك مثل الذي قبله. وهذه الروايات كلها منابذة للسنة، هكذا قال النووي رحمه الله، وإجماع السلف والخلف، كلام سديد. والخلاصة أنه يشرع في القصر متى ما فارق ديار بلد أو خيام قومه، وله أن يفطر كذلك. أما ما دام في دار الإقامة فلا. وفي حديث أنس هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، أي إن وصل قطع هذه المسافة أو دونها. ثم أيضا في الحديث شك، وهناك فرق كبير بين 3 أميال و3 الفراسخ. قال النووي بعد أن ذكر هذا الحديث: هذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة، لأن الظاهر من أسفاره صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسافر سفرا طويلا، فيخرج عند حضور فريضة مقصورة، أي حقها القصر هي الرباعية، ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيدا عن وقت المقصورة، أي الصلاة التي تقصر في الرباعية، فتدركه على 3 أميال، لأنه يقطع مسافة. كان يعني يسافر بعد الصلاة المقصورة يصلي وينطلق، أو بعد الصلاة، فتدركه الصلاة التي حقها القصر بعد أن يقطع مسافة، إما 3 أميال أو 3 فراسخ بحسب السرعة وبحسب الراحلة وبحسب. قال: فتدركه على 3 أميال أو أكثر أو نحو ذلك، فيصليها حينئذ. والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد، من حين يخرج من البلد فإنه حينئذ يسمى مسافرا، أما ما دام في دار الإقامة لا يسمى مسافرا وإن حدث نفسه به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.